أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. والقضية الثانية هي أن زمان المتيقن قد يكون متصلا بزمان المشكوك وسابقا عليه. ذكرنا في البحث السابق أنه المقصود من الركن الثاني من أركان الاستصحاب هو الشك في البقاء، وكنا نحتمل أن المقصود من هذا الركن الثاني هو مطلق الشك بالنسبة إلى اليقين السابق، سواء كان شكا في البقاء أو لم يكن. وقلنا المتعين كما هو المعروف والمشهور أن الشك في البقاء ركن، والثمرة تظهر بين كون مطلق الشك هو الركن وبين كون خصوص الشك في البقاء ركنا في موردين. المورد الأول تقدم بيانه، المورد الثاني هذا الذي يعبر عنه السيد الشهيد بالقضية الثانية. المورد الثاني هذا أنه إذا حصل عندنا شك ويقين ولكن لم نحرز أن الشك شكا في البقاء، لماذا؟ لأنه نحتمل أن المتيقن حصل في زمان الشك، فهل أن هذا يجري فيها الاستصحاب أو لا يجري؟ مثلا شخص يعلم بأن ثوبه تنجس، ولكن مرة يعلم أنه كان نجسا ثم يشك في بقاء النجاسة، قب يستصحب بقاء النجاسة. مرة أنه صار عنده علم بالنجاسة ولكن لا يعلم أن هذا العلم بالنجاسة هل كان قبل ساعة، فالثوب الآن طهره وطاهر، أو أنه النجاسة وقعت على الثوب في هذه الساعة، يعني حينما طهر الثوب، يعني في ساعة التطهير. إذا النجاسة واقعة في ساعة التطهير، إذا بعد ما يقدر يستصحب بقاء النجاسة، لأنه النجاسة الآن موجودة في ساعة التطهير، فإذا يحتمل أن هذه النجاسة تكون ملحوقة عن الطهارة، فإذا تكون أصلا موجودة. وممكن أنه النجاسة كانت سابقة وهي تزول بالطهارة، إذن عند الشك أنه هل أن النجاسة سابقة على الطهارة أم الطهارة سابقة على النجاسة، فعند يقين بحدوث الطهارة، أما ليس شكه في بقاء عند يقين بالنجاسة عفوا، ولكن ليس شكه في بقاء النجاسة، منشأ الشك توارد الحالتين، يحتمل أن الطهارة ملحقة بالنجاسة ويحتمل لا أن النجاسة ملحقة بالطهارة. إذن الثوب مشكوك، هل يمكنه أن يستصحب أم لا؟ إذا قلنا أن المقصود من الاستصحاب هو اليقين بشيء والشك فيه، هنا يمكن أن يجري الاستصحاب. يقول أنا عندي يقين بأن هذا الثوب تنجس، الآن عندي شك فأستصحب بقاء النجاسة. إذا قلنا أن الركن في الاستصحاب هو الشك في البقاء، هنا لا يمكن إجراء الاستصحاب. لماذا؟ لأنه ما يعلم أنه هذا النجاسة وقعت بعد الطهر أم وقعت قبل الطهر، النجاسة وقعت في هذا الزمان أو في الزمان السابق. إذا في الزمان السابق الشك فيها شك في البقاء، إذا وقعت في هذه الساعة فالشك فيها شك في الحدوث وليس هناك شك في البقاء، فهو متردد أن هذه النجاسة في أي وقت لاقى ثوبه، هل حين التطهير أو ساعة التطهير إن صح التعبير، أم ساعة قبل ساعة التطهير لاقى النجاسة، مردد في ذلك. هنا مقتضى القاعدة أن نقول لا يمكن إجراء الاستصحاب. السيد الشهيد يقول أنا عندي مخرج أن الاستصحاب يجري هنا، ما هو مخرج الذي يذكره سيد الشهيد؟ يقول المخرج هذا أنه نحن نرجع ونعود مرة أخرى إلى روايات الاستصحاب، لم نجد في روايات الاستصحاب صراحة وتصريحا أو نصا بالشك في البقاء. الذي ورد في روايات الاستصحاب أنه لا تنقض اليقين بالشك. ورد النهي عن نقض اليقين بالشك، ولكن هذا الشك هل هو متعلقه بقاء اليقين أو أنه المقصود من هذا الشك مطلق المشكوك الذي يمس اليقين، سواء كان من حيث بقائه أو من حيث تقارنه وحدوثه في ساعة كما في محل كلامنا. إذن نقول نحن نمشي على ظاهر الروايات، ظاهر الروايات لا تنقض اليقين بالشك. أنا الآن عندي يقين بالنجاسة في هذا الثوب، هذا مسلم، بس عندي الشك أن هذه النجاسة هل حدثت قبل الطهارة، يعني قبل هاي الساعة فهي زائلة، أم حدثت في هذه الساعة فهي موجودة. إذن عندي الشك في وجود النجاسة بعد اليقين بحدوثها، أستصحب بقاء النجاسة. وإن لم يكن شكي من حيث المتعلق واضحا في البقاء، بل على حالة شك في البقاء وعلى حالة شك في غير البقاء، وإنما شك في الحدوث. السيد الشهيد يقول إحنا إذا هذا الجواب، طبعا نبين من عبارة السيد الشهيد أنه السيد ذكر هذا التخريج بعنوان طرح مو بعنوان اختيار، لذلك يجي بعبارة ثانية بعد هذا التخريج، يقول إذا المشهور الذي لم يوافق جريان الاستصحاب في موارد توارد الحالتين، يعني أنت تعلم بأنه الطهارة والنجاسة وردت على هذا الثوب، بس ولكن ما تدري أنه الطهارة سابقة والنجاسة لاحقة أو العكس، المشهور شي يقولون؟ خلنا أول برد بين فكرة المشهور حتى نجي إلى عبارة السيد الشهيد. المشهور الأصوليين يقولون أن هذا الاستصحاب لا يجري في توارد الحالتين. لماذا؟ لتعارض الاستصحابين. أنت تستصحب بقاء الطهارة معناته أنه هذا الثوب، معناته أن النجاسة متأخرة. تستصحب بقاء النجاسة معناته أن الطهارة متأخرة. خب أيهما متأخر؟ استصحاب عدم تأخير النجاسة يعارض استصحاب عدم تأخير الطهارة. استصحاب عدم تقديم الطهارة يعارض استصحاب عدم تقديم النجاسة، نفس الشيء. لذلك يقولون أن تعارض الاستصحابين يمنع من إجراء الاستصحاب. السيد الشهيد يقول، يقول أنتم أيها المشهور إذا تقبلون التخريج الذي أنا ذكرته الذي الآن بيناه بأن ظاهر النصوص أنه لا تنقض اليقين بالشك، سواء كان هذا الشك شكا في البقاء أو شكا في الحدوث، أي نوع من الشك، أنت عندك يقين بأن ثوبك نجس وشاك الآن هل هو نجس أم لا، إن كان نجسا قبل الطهارة قبل هاي الساعة فهو الآن طاهر لأنه طهرته، إن وقعت النجاسة عليه في ساعة التطهير فهو نجس، لا تنقض اليقين بالشك، احكم بالنجاسة. إذا نحن نوافق السيد الشهيد على هذا التخريج، ماذا نشكل على رأي المشهور؟ نقول أنه ليس عدم جريان الاستصحاب من باب التعارض، بل من باب أنه الاستصحاب في حد ذاته هل يجري أو لا يجري. إذا اعتبرنا الشك بالبقاء ركنا في الاستصحاب خلاصا لا يجري في توارد الحالتين لأنه ما عندنا شك في البقاء، وإذا قلنا بالتخريج وقلنا أن الاستصحاب يجري عند ذلك يصح كلام المشهور أنه يتعارض الاستصحابان. والحال أن المشهور يعتبرون ماذا؟ يعتبرون الشك في البقاء، لهذا هو المشهور ذكرنا من بداية البحث أن الركن الثاني من أركان الاستصحاب ما هو؟ أن الشك يقع في البقاء بالنسبة لليقين. إذا كان الركن هو الشك في البقاء، إذا لماذا المشهور، هذا إشكال السيد الشهيد على المشهور، لماذا المشهور جعل التعارض مانعا من جريان الاستصحاب في توارد الحالتين؟ كان مفروض يقولون أن الركن الثاني منتفي وهو الشك في البقاء. على تخريجنا الذي خرجناه وقلنا أن المقصود من الشك مطلق الشك وليس خصوص الشك في البقاء، على تخريجنا نحن مفروض نقول بمقالة المشهور، وما هي؟ نقول بتعارض الاستصحابين عليكم السلام ورحمة الله. أما المشهور الذي يعتقد أن الركن الثاني في الاستصحاب هو الشك في البقاء، مفروض ماذا يقول هذا المشهور؟ يقول أن الاستصحاب في توارد الحالدين لا يجري لا من باب التعارض، من باب أن الركن الثاني من أركانه مفقود وهو شك في البقاء. ونحن الذي نؤمن بهذا التخريج وهذا الجواب نحن نقول بالتعارض. هذا حصيلة أو خلاصة البحث في المقطع الأول. أكو هناك مقطع ثاني لكلام السيد الشهيد، وهو شنو؟ أنه نحن نأتي ونسوق الركن الثاني وهو الشك في البقاء بصياغة ثانية، أصلا نخرج عن أجواء هذا البحث الذي الآن بحثنا. إحنا قلنا أن الصياغة الثانية الركن الثاني للاستصحاب ما هو؟ الشك في البقاء. إحنا نقول أصلا المقصود من الشك في البقاء مو هذا المعنى الذي نحن كنا نبحثه إلى الآن، إلى تفسير ثاني، لذلك نعبر عن الصياغة الثانية للركن الثاني، يعني غير هذا الذي الآن شرحناه. الركن الثاني لا هو شك في البقاء، يعني نصوغ الشك في البقاء ببيان آخر غير البيان الذي هو المعروف والمشهور عند الوصوليين. سنطبق هذا المقطع من البحث إذا كان الوقت يسع، نأخذ الصياغة الثانية. والقضية الثانية بتعبير آخر والثمرة الثانية المترتبة على اختلاف التفسير في الشك، أن الشك في الاستصحاب هل هو الشك في البقاء أو مطلق الشك، هي أن زمان المتيقن قد يكون متصلا بزمان المشكوك وسابقا عليه، وهذا هو المألوف في الاستصحاب. أنت قبل ساعة كنت متوضي، الآن تشك في الحدث وتستصحب بقاء الطهارة، هذا مسلم. وقد يكون هذا الذي محل الشاهد، وقد يكون المتيقن مرددا بين أن يكون نفس زمان المشكوك أو الزمان الذي قبل المشكوك، ففي الحالة الأولى يصدق الشك في البقاء بلا شك، هذا واضح وهو المتعارف في الاستصحاب. المشكلة في الحالة الثانية وهي المقصودة في المقام. وأما الحالة الثانية فمثالها أن يحصل لك العلم إجمالا بأن هذا الثوب الموجود عندك إما تنجس في هذه الحالة أو كان قد تنجس قبل ساعة وطهر، فما تدري إذا متنجس قبل ساعة الآن عندك يقين بالطهارة لأن أنت غاسله، أو أنه لا تنجس الآن يعني زمان الطهارة، معناته أنه هذا نجس أنت بعد لم تغسله مرة ثانية، فإذا تشك في بقاء النجاسة فيه. أما منشأ الشك مو بقاء النجاسة، منشأ الشك توارد الحالتين. فالنجاسة معلومة التحقق في هذا الثوب أساسا يعني مسلم، ولكنها مشكوكة فعلا مو بقاء، وزمان المشكوك هو اللحظة الحاضرة يعني هذه الساعة، وزمان النجاسة المتيقنة لعله نفس زمان المشكوك يعني اللحظة الحاضرة، ولعله ساعة قبل ذلك يعني السابقة.
يعني نفس المسألة كفاية الاتصال
بزمان اليقين الذي راح نشرحها إن شاء الله. أي نعم هو نفسه، هو هذا المورد. نعم. وفي مثل ذلك قد يستشكل في جريان الاستصحاب لأن من المحتمل وحدة زماني هذا الاستشكال من أين يأتي؟ هذا الاستشكال لا يؤمن به المشهور ها، ولكن قد يستطاد من كلماتهم، لأن المشهور لو كان هذا الإشكال مركز في ذهنهم ما كان يعتمدون على تعارض الاستصحابين. اعتمادهم على تعارض الاستصحابين ينبع عن ماذا؟ أنهم يرون أن الاستصحاب جاري ولكن بالمعارض والمانع يسقط. أما هذا الإشكال شيري يقول، يقول أصلا المقتضي لجرائم الاستصحاب ما موجود، لماذا؟ لأن الركن الثاني وهو شك في البقاء مفقود. لاحظوا الإشكال. وفي مثل ذلك قد يستشكل، الأساس البحث هو يدور حول هذا الإشكال وحله، قد يستشكل في جريان الاستصحاب لأن من المحتمل وحدة زماني المشكوك والمتيقن، وعلى هذا التقدير لا يكون أحدهما بقاء للآخر، فالشك إذن لم يحرز كونه شكا في البقاء، وبذلك يختل الركن الثاني. إذا كان المشهور يؤمن بهذا الإشكال مفروض كان يقول أن تعارض الاستصحابين ما إلى معنى هنا. أصلا الاستصحاب ما يجري من الأساس إيه ركن الثاني. فلا يجري الاستصحاب في كل الحالات التي يكون زمان المتيقن فيها مرددا بين زمان المشكوك وما قبله، يعني جميع الموارد توارد الحالتين ويمكن دفع الاستشكال. السيد الشهيد هو عنده تخريج، دفع الاستشكال تخريج من السيد الشهيد، ويمكن دفع الاستشكال وتخريجه أو جوابه بأن الشك في البقاء بعنوان الشك في البقاء لم يؤخذ صريحا في لسان روايات الاستصحاب، وإنما الذي أخذ وورد في لسان الروايات الشك بعد اليقين. لا تنقض الشك، لا تنقض اليقين بالشك، أو لا تخلط اليقين بالشك، أو لا تدخل الشك في اليقين. هذا لا تدخل الشك في اليقين يعني أكو هناك تعاقب، يعني أنه أنت لا تنقض اليقين بالشك، يعني هناك عندك يقين سابق وشك لاحق. إذن روح البقاء موجودة في العبارة، أما ماكو تصريح بذلك، ولهذا يفتح لنا هذا المجال أن نقول وهو يلائم كل شك متعلق بما هو متيقن الحدوث، سواء صدق عليه الشك في البقاء أم لم يصدق.
خب ما يخالف
يعني عبارة السيد الشهيد في بداية البحث كان ظاهره أنه يرى الشك في البقاء شرطا. إيه نعم، هذه لذلك هو مش يقول الآن في الجواب، يعني في التعليق على هذا الجواب يقول أنه المشهور ما آمنوا بهذا الجواب، كأنما السيد طرح هذا الجواب من باب احتمال مو من باب اختيار. إيه؟ لذلك أنا شرحت في خارج المتن أنه مو معلوم أن السيد الشهيد يختار هذا الجواب، ذكره كاحتمال على صفحة الواقع أو حد الإمكان. يعني
حتى بداية الشك في البقاء اللي هو شك في البقاء هو قسم الثاني، وذلك يأخذ في لسان الأدلة كطرح على
الأدلة. إيه بس ولكن ظاهر العبارة في البداية أنه كأنما يصر على رأي المشهور وهو أن يكون الشك شكا في البقاء. بس هسه احنا عندنا بعد مجال للبحث، ما كملنا البحث. ايه والاستشكال المذكور يعني الاشكال ذكرنا وهو انه الشك ليس في البقاء، اذا لم يندفع بهذا البيان، اي بيان هذا اللي ذكرناه الان، وهو ان المراد من الشك مطلق الشك، يؤدي الى ان الاستصحاب في موارد توارد الحالتين لا يجري في نفسه لا من أجل التعارض. هذا شروع في الإشكال على المشهور. يقول كان المفروض المشهور الذي يؤمنون بالشك بالبقاء كان يقولون هذا الاستصحاب ما يجري هنا لأن الشك ليس شكا في البقاء، أما مو أنهم تركوا هذا الإشكال وقالوا أن الاستصحاب يجري ولكن لتعارض الاستصحابين يسقط عن الحجية. فإذا علم بالحدث والطهارة وشك في المتقدم منهما والمتأخر فهو يعلم إجمالا بالحدث إما الآن أو قبل ساعة، ويشك في الحدث فعلا، يعني على حال يشك أن الحدث موجود أو ما موجود، لأن الحدث إن كان مسبوقا على الطهارة فمفقود، إن كان ملحوقا بالطهارة فموجود، فإذا عند الشك في وجود الحدث مع اليقين بحدوثه. فزمان الحدث المشكوك هو الآن، وزمان الحدث المتيقن مردد بين الآن وما قبله، فلا يجري استصحاب الحدث. ومثل ذلك يقال أيضا في استصحاب الطهارة، ماكو فرق. إذن بناء على هذا لماذا قالوا بتعارض الاستصحابين؟ كان المفروض يقولون أصلا الاستصحاب ما يجري لأن الركن الثاني وهو الشك في البقاء ما موجود. وهذا البيان الذي ذكره السيد الشهيد يقول بعض معاني ما يقال، ما يقال من هو صاحب الكفاية من عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين. صاحب الكفاية عنده عبارة في الكفاية يقول أن من أركان الاستصحاب أن يتصل زمان الشك بزمان اليقين. هنا الاتصال ما موجود، لماذا ما موجود؟ يعني مو محرز. لماذا ما محرز؟ لأنه ما ندري. إذا نفرض الحدث كان متأخر عن الطهارة فمعناته أنه بعد ماكو اتصال. الاتصال وين يفرض؟ إذا كان اليقين سابق وجاء وراءه الشك فيتصل بزمان اليقين. أما إذا فرضنا أنه الحدث وقع في ساعة الطهر خب بعد ما له معنى أنه نقول زمان الشك متصل بزمان اليقين. إذن المقصود أنه عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين يعني ماذا؟ يعني توارد الحالتين، بحيث لا يمكن أن نجعل استمرارية وبقاء لليقين لأنه زمانهما مو متصل، بل نحتمل أن هناك بينهما فصل، يعني فصل بين الحدث وبين تكليف المكلف الطهر، وما ندري أن الطهر وقع في الأثناء أو وقع قبل الحدث، وقع بعد الحدث أو قبل الحدث.
بعد هذا البيان ما
نحتاج هذا الشرط. إذا آمنا بهذا البيان طبعا. ثم إن هذا الركن الثاني، هذا المقطع الأول من عبارة سير الشهيد، قد يصاغ بصياغة أخرى. الركن الصياغة الأخرى شنو؟ أصلا إحنا نلغي الشك، والشك في البقاء ما ندوخ نفسنا فيه، أن المراد من الشك هل هو مطلق الشك أو الخصوص الشك في البقاء. إحنا نقول نستفيد من الروايات أنه ما إلك حق أن تنقض اليقين بشيء أضعف من اليقين، وهو ماذا؟ الشك. زين، لا يجوز لك أن تنقض اليقين بشيء أضعف من اليقين وهو الشك. إذا أنا صار عندي علم إجمالي بأني إما محدث وإما متطهر، لأنه إما الطهارة متقدمة والحدث متأخر وإما العكس. إذا فرض أنه أنا إجيت وحكمت على نفسي بالطهارة، أحتمل نقض اليقين باليقين. إذا حكمت على نفسي بالحدث كذلك، أحتمل نقض اليقين باليقين. لأنه يحتمل نقض اليقين باليقين لا يمكن إجراء الاستصحاب. إذن الركن الثاني ليس هو الشك في البقاء، الركن الثاني أنه لا يجوز نقض اليقين بالشك. أما إذا أنت احتملت هناك يقين ينقض اليقين السابق، بعد ما تقدر أنه شنو؟ تحكم بالاستصحاب. تقدر تحكم بالاستصحاب إذا لم يكن هناك احتمال النقض موجودا. أما إذا احتملت نقض اليقين باليقين، بعد لا يمكن إجراء الاستصحاب، لأن المعيار أنه لا يجوز نقض اليقين بالشك، أما مو أنه إذا احتملت نقض اليقين باليقين لا يجوز نقض اليقين، لا، هنا كنت تتوقف. بالشك لا يجوز نقض اليقين، أما بغير الشك يجوز. والآن أنت عندك علم إجمالي، إما محدث إذا كانت طهارة سابقة، إما أنه متطهر إذا كان الحدث سابق. خب إذا طبقت الاستصحاب على أحد طرفي الوجهين تحتمل فيها نقض اليقين باليقين، ولهذا لا يمكن إجراء الاستصحاب. السيد الشهيد يقول أنه هذه الصياغة الثانية لا بأس بها، ولكن يرد عليها إشكالان. إشكال الأول أنه نحن إذا قلنا أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، يعني بالواقع الفرد المردد، صح، يكون فيها احتمال نقض اليقين باليقين. أما وهذا من كان يؤمن به؟ المحقق العراقي الذي ذكرنا في بحث العلم الإجمالي. أما نحن لا نؤمن، إحنا نقول متعلق العلم الإجمالي الجامع، يعني الجامع بين الفردين وهو الكلي. وأنا إذا استصحبت ذلك الكلي لا يحتمل فيها نقض اليقين باليقين. مرة أنا نظري إلى الواقع والفرد المردد في الخارج، إي صح، هذا الفرد المردد إما الطهارة مع الحدث وإما الحدث مع الطهارة، فإذا احتمال نقض اليقين باليقين موجود. أما إذا أنا لاحظت الكلية النجاسة، كلية الطهارة، وقلت أن العلم الإجمالي تعلق شنو؟ بالجامع بين الحالتين، والجامع أنا أستصحبه، بعد هذا الصياغة ما تكون تامة. هاي صياغة مبنية على أن العلم الإجمالي تعلق بالفرد المردد في الواقع. الإشكال الثاني، لو سلمنا مقالة الشيخ العراقي وقلنا أنه العلم الإجمالي تعلق بالفرد المردد والواقع، مع ذلك لا يمكن أن نقول بإجراء الاستصحاب. لماذا؟ لأنه الجريان الاستصحاب كان مبنيا على الشك في البقاء، هنا على تقدير الشك في البقاء وعلى تقدير الشك في الحدوث كما شرحنا. إن كانت كان الحدث سابقا، خب أنا الآن أشك في بقاء الحدث، إن كانت الطهارة سابقة معناته أنه أنا بعد ما أشك في الحدث، لأنه عندي الطرف الآخر أن الحدث الآن حاصل، عندي يقين بوجود الحدث، إذن ما عندي الشك في البقاء على جميع التقادير حتى يمكنني أن أجري الاستصحاب. وبناء على ذلك هذه الصياغة لا نؤمن بها، ولا بد أن نرجع إلى الصياغة الأولى وهي صياغة المشهور، أي أن الركن الثاني عبارة عن الشك في البقاء. نطبق هذا المقطع. ثم إن هذا الركن الثاني قد يصاغ، مقصود الركن الثاني بين قوسين الشك في البقاء، قد يصاغ بصياغة أخرى فيقال إن الاستصحاب متقوم بأن يكون رفع اليد عن الحال السابقة نقضا لليقين بالشك. يعني الركن الثاني عبارة عن أنه عدم جواز نقض اليقين بالشك. عدم الجواز حكم، موضوعه شنو؟ يعني نقض اليقين بالشك. الركن الثاني، الركن الأول اليقين، الركن الثاني نقض اليقين بالشك، لا يجوز. هذا الركن الثاني. ويفرع على ذلك بأنه متى ما لم يحرز ذلك، يعني نقض اليقين بالشك، واحتمل كون النقض نقضا لليقين باليقين، فلا يشمله النهي في عموم دليل الاستصحاب كما في مقامنا. وقد مثل لذلك بما إذا علم بطهارة عدة أشياء تفصيلا ثم علم إجمالا بنجاسة بعضها، فإن المعلوم بالعلم الإجمالي لما كان مرددا بين تلك الأشياء فكل واحد منها يحتمل أن يكون معلوم النجاسة. فأنت إذا تريد أن تستصحب الطهارة في كل واحد يمكن أن تنقض اليقين باليقين، لأن لعل هذا الإناء الذي تستصحب فيه الطهارة هو المعلوم بالنجاسة، فإذا صار نقض اليقين باليقين، نقض اليقين باليقين مو متيقن ولكن احتماله موجود أنه الاستصحاب ينطبق على النجاسة الواقعية. ما دام هذا الاحتمال موجود يعني اختل الركن الثاني. مفروض الركن الثاني أنه تنقض اليقين بالشك وأنت تحتمل نقض اليقين باليقين، وبالتالي يحتمل أن يكون رفع اليد عن الحال السابقة فيه، يعني في كل واحد من الأشياء أو أطراف، نقضا لليقين باليقين، فلا يجري الاستصحاب بقطع النظر عن المعارضة بين الاستصحاب هنا والاستصحاب هناك. يعني هاي الصياغة الثانية كأنما إشكال آخر على رأي المشهور، أنه نحن إذا قلنا أن الركن الثاني هو نقض اليقين بالشك، إذن هنا ما عندنا نقض لليقين بالشك، مو أنه في أطراف العلم الإجمالي يتعارض الاستصحابات وتسقط عن الحجية، لا، أصلا الاستصحاب ما يجري، لأنه كلما أجريت الاستصحاب في طرف معين احتملت فيها نقض اليقين باليقين، وما إن حصر النقض بالشك إذن لا يجري الاستصحاب. ونلاحظ على ذلك أولا أن هذه الصياغة مبنية على كون العلم الإجمالي ليس متعلقا بالواقع بل بالجامع، فلا يحتمل أن يكون أي واحد من تلك الأشياء معلوم النجاسة. إذا قلنا بهذا الشيء، يعني إذا التزمنا بأن العلم الإجمالي تعلق بفرد مردد، أما إذا قلنا أن العلم الإجمالي متعلق بالجامع بعد خلص ليس فيها نقضا لليقين اليقين، لأن هذا الفرد الذي أنا أستصحب فيه مو جامع. الجامع يعني واحد من الأطراف مو خصوص هذا الفرد، إذا لا أحتمل فيها نقض اليقين باليقين. وثانيا لو سلمنا أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع فهو يتعلق به على نحو يلائم مع الشك فيه أيضا، يعني لو سلمنا كلام المحقق العراقي ودليل الاستصحاب مفاده أنه لا يرفع اليد عن الحالة السابقة في كل مورد يكون بقاؤها فيها مشكوكا. شوفوا هنا سر الشهيد هم رجع إلى أول كلامه، يعني يرى ماذا؟ الشك في البقاء ركنا، يعني كأنما هذا عدول عن التخريج الذي ذكرناه في المقطع الأول من عبارته، يعني قاعد يركز على شنو؟ على رأي مشهور. وهذا يشمل محل الكلام حتى لو انطبق العلم الإجمالي بالنجاسة على نفس هذا المورد أيضا. ليش؟ لأنه أنت ما عندك يقين، ما عندك شك في البقاء 100%. إذا فرضنا أن هذا الطرف ليس هو النجس الواقعي عندك شك في البقاء، أما إذا أنت تحتمل أن هذا الطرف هو النجس الواقعي بعد ما عندك شك في البقاء، عندك شنو؟ يقين بوجود النجاسة. إذن أنت مردد بين الشك في البقاء على تقدير وبين عدم الشك في البقاء على تقدير آخر، نفس ما ذكرناه في المقطع الأول. فإن قيل سيد الشهيد هنا يشكل على نفسه، وهذا الإشكال لا بأس به، مختصر نشير إليه حتى نكمل العبارة. فإن قيل بل لا يشمل، لأننا حينئذ لا ننقض اليقين بالشك بل باليقين. يعني قد واحد هكذا يقول، يقول أنتم تقولون لعل هذا الطرف الذي أجرينا في الاستصحاب يكون هو النجس الواقعي، خو هذا خل يكون، إذا كان نجس واقعي صار نقض اليقين باليقين، إذا لم يكن نجس واقعي نشك في بقائه، خب نستصحب بقاء الطهارة، معلمنا بنجاسة أحد هذه الإناءات والحالة السابقة كانت طهارة، نقول نستصحب الطهارة في الإناء الأول، إن كان الإناء الأول غير المعلوم النجاسة فأنا شاك في البقاء أستصحب بقاء الطهارة، إن كان الإناء الأول كان شنو هو المعلوم بالنجاسة وهو النجس الواقعي خب صار نقض اليقين باليقين. شنو الإشكال فيه؟ إذن أنا متردد بين أمرين وكلا الأمرين لا يخالف رواية الاستصحاب. الأول إما أنه هذا الإناء فيه نقض اليقين باليقين وهذا لم يخالف الاستصحاب، وإما أنه ليس فيه نقض اليقين اليقين فأنا أستصحب بقاء اليقين. سيد الشهيد يقول إحنا في الروايات وردت كلمة لا تنقض اليقين بالشك، إذا فسرنا الباء الباء السببية الإشكال وارد، يعني هنا ما يمكن أن نحكم بجريان الاستصحاب بهذه السهولة. لماذا؟ يعني لا يجوز نقض اليقين بسبب الشك. خب لا يجوز نقض اليقين بسبب الشك، أنا الآن أنقض اليقين بسبب اليقين، هذا ما يمانع، ماكو مشكلة. إذا قلنا الباء باء السببية الإشكال الذي الآن ذكرناه إشكال وارد، لأنه أنا بين أمرين لا تنقض اليقين بالشك، إن كان هذا الطرف هو النجس الواقعي صار نقض اليقين بسبب اليقين، إن كان هذا الطرف ليس هو النجس الواقعي لا يجوز لي نقض اليقين بسبب الشك أستصحب بقاء اليقين. أما السيد يقول لا، المقصود من هذا الباء مو باء السببية، باء الموردية، لا تنقض اليقين في مورد الشك. طب شنو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أنه لو فرضنا أن الباء كانت باء السببية معناته أنه يجوز نقض اليقين بسائر الأسباب، مثل ما يمثل السيد بالقرعة أو بالاستخارة، لا تنقض اليقين بسبب الشك. أما إذا أنا استخرت طلعت الخيرة كل زينة أنقض اليقين، لا، أن الاستخارة مو شك صحيح، أو القرعة أخذت قرعة وبالقرعة أريد أنقض اليقين يصير، لأنه ما يقال أنه نقضت اليقين بالشك لأن الشك لا يطلق على القرعة والاستخارة. أما إحنا شو نقول؟ نقول لا تقدر تقترع، لا تقدر تستخير، لا تقدر تسوي هاي الأشياء أبدا. ليش؟ لأنه أنت لا يجوز لك أن تنقض اليقين في مقام الشك، أي في مقام الشك في بقائه، إلا إذا عندك يقين يتمكن من نقض اليقين. ولهذا لا يجوز لك الاقتراء، لا يجوز لك الاستخارة، لا يجوز لك باقي الأمور إلا إذا قامت حجة شرعية قطعية على نقض يقين. فإن قيل بل لا يشمل، يعني لا يشمل المقام دليل الاستصحاب، لأننا حينئذ لا ننقض اليقين بالشك بل باليقين، يعني كأنما المستشكل الذي يقول احنا قاعد ننقض اليقين باليقين، إذن بلاء على هذا ما خالفنا أدلة الاستصحاب، كأنما أصلا لا يوجد استصحاب، لأنه أنا أحتمل وجود النجاسة الواقعية في هذا الطرف، إذن كأنما نقضت اليقين باليقين. كان الجواب إن الباء هنا لا يراد بها النهي عن النقض بسبب الشك، يعني مو باء السببية، وإنما يراد من الباء باء الظرفية والموردية، يعني في مورد الشك. وإلا لو كانت الباء باء السببية للزم إمكان النقض بالقرعة والاستخارة، بل المراد بذلك أنه لا نقض في حالة وفي ظرف الشك، وهي هذه الحالة محفوظة في المقام. إذا احنا نقدر نقول بجريان الاستصحاب من دون أي مشكلة. ولكن شنو؟ ولكن الإشكال في الجانب الثاني أن هذا ليس شكا في البقاء على جميع التقادير. فإذا تحفظنا على الصياغة الأولى للركن الثاني مفروض هنا لا نجد الاستصحاب. إذا أخذنا بالتخريج الذي ذكرناه والجواب الذي بيناه أن المراد من الشك مطلق الشك يمكن إجراء الاستصحاب. والإشكال لا زال مستقر على رأي المشهور أن المشهور يرون الشك في البقاء وهنا يقولون بتعارض الاستصحابات، والحال أن المفروض أن المشهور كان يقولون بعدم إجراء الاستصحاب من الأساس. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.